أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أذكر ما مر علينا أذكركم بما مر علينا في حلقتين سابقتين بعض النقاط مر عليها مرورا سريعا ثم نقرأ بقية الكتاب. قلنا بأنه إن الإنسان أولا النقطة الأولى الإنسان يوجد عنده ما يدرك وما يشعر وما يعرف به الحق من الباطل، لا يمكن إنكار ما به الإدراك، هذا واحد. ثانيا كثيرا ما نحن نشتبه ونخطأ في فهم الواقع، ليس دائما فهمنا وشعورنا عن الواقع شعورا صحيحا. فماذا نعمل؟ هل نترك الشعور الذي ليس معصوما عن الخطا؟ قلنا لا، هنالك قاعده، قاعده عقليه وفطريه وقرانيه، وهو هيمنة المحكمات على المتشابهات. لا بد أن نجعل الحجة الأقوى هو المهيمن وهو المسيطر على الحجة الأدنى. الحجج بينها تراتب، هنالك نظام. كل حجة إذا كان مستندا إلى ما هو أقوى من حجية فاتباعه لا إشكال فيه لا غير فيه. إنما الزيغ وإنما الانحراف إنما يحدث حينما نريد أن نتبع ونعتمد ونستند على الحجة الأدنى ونترك الحجة الأعلى، هنالك يحدث الإشكال. هنا يذكر المرحوم ميرزا حسن الموالي في كتابه في صفحة 43 يقول تذكرة: خطأ العاقل لا ينافي عموم حجية العقل. نحن قلنا العقل حجة، حجيته ذاتية، العاقل يخطأ، هل خطأ العاقل ينافي حجية العقل؟ يقول لا، لأن العاقل ليس فقط عنده عقل، كذلك عنده هوى، كذلك عنده نفس، كذلك عنده غرائز، فليس كل حكم يصدر من العاقل بالضرورة صادرا عن عقله، لأنه وإن كان عاقلا إلا أنه كثيرا ما يغلب عليه الهوى وسائر الغرائز. تارة نحن نعلم بأن هذا الحكم صادر عن الغريزة أو عن هوى، تارة حتى نحن لا نشعر، يعني نحن نظن أن حكمنا هذا حكما عقليا ولكن أثر عليه الهوى عليكم السلام ورحمة الله والغريزة وسائر الأمور الأخرى، من حيث لا نشعر، كما هو المعروف عن المقدس المحقق الأردبيلي حينما استفتوا منه حكم الفاصل بين البئر والبالوعة، أول أمر بأن ماذا بعلوعة بيته أو بئر الذي كان في بيته يملؤه بالتراب، ثم جلس ليستنبط هذا الحكم الشريف. قالوا له لماذا؟ قال خفت من حيث لا أشعر يميل نفسي إلى المسافة التي يوالمني، الذي يناسبني مثلا في بيتي بين البئر والبالوعة مثلا 10 أمتار، فمثلا أنا يميل من حيث لا أشعر، مو أشعر، إذا أشعر خب أخرج من الإدارة، لا. فإذا النفس هكذا، فيعمل أو يحكم على طبقها لا على طبق حكم العقل، وربما يعمل أو يحكم على طبق الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. يعني أنا ظننت بأمر ظنا وليس يقينا، ولكني أبني على ظني وأجزم به، فيحدث خطأ وإشكال. بل على طبق القطع الذي ليس إلا حالة نفسانية قد تخالف الواقع، كما يعبر عنه بالجهل المركب. يقول أحيانا نحن نحكم على طبق القطع. خب القطع ما هي ما هو أو ما هي حقيقة القطع؟ هل القطع حقيقة دائما، هذه الحقيقة مصيبة للواقع؟ يعني هل لا يمكن التخلف بين القطع وبين إصابة الواقع؟ ألا يوجد قطع على خلاف الواقع؟ ماكو عندنا قطع على خلاف الواقع. تارة نقطع بأمر ونحن جازمون 100%، ولكنه بعد حين يكشف أننا كنا في اشتباه. أو القطعين المتعارضين من شخصين، لا يمكن أن يكون كلاهما مصيبة. سؤال: هل الإصابة ذاتية للقاطع أم لا؟ نحن نرى لا، ليس ذاتي القاطع الإصابة، بدليل الجهل المركب. الجهل على قسمين: تارة جهل بسيط، وهو أنك جاهل بأمر لكنك ملتفت إلى جهلك، وأخرى جهل مركب، أنت ترى نفسك عالما. ألا يوجد قطع على خلاف الواقع؟ نعم موجود. فإذا الحكم على طبق القطع ليس دائما حكم المصيب، لأن بالضرورة بالوجدان نجد أن القطع منه مصيب ومنه مخطئ. فإذا ما هذه المقولة التي يقال أن حجية القطع ذاتية؟ ذاتي الشيء يعني لا يمكن التفكيك والانفكاك بين الشيء وبين ذاتياته. نريد نحلل هذا الكلام، هذا الكلام الموجود في رسائل الشيخ الأنصاري في بحث القطع، موجود في كفاية الأخوند الخراساني وبقية الأصوليين، يذكرون أن حجية القطع حجية ذاتية. ما معنى أن حجية القطع ذاتية؟ هل يقصدون الإصابة ذاتية للقطع؟ الكشف ذاتي للقطع؟ هذا بديهي البطلان، بدليل وجود القطع المتعارض مع قطع آخر، بدليل الجهل المركب. فلا يمكن أن نقول القطع ذاتيه إصابة الواقع. مبحث القطع بحث دقيق. تارة أنت القاطع، تفتو جيدا، تارة أنت حصل لك قطع فأنت ترى نفسك مصيبة، نعم. أما تارة تنظر، أنت تنظر للقطع نظرة موضوعية، يعني تنظر من خارج ترى هل القاطع بما هو قطع شيء مصيب للواقع؟
لا.
القاطع يرى نفسه واصلا، نعم القاطع يرى نفسه، لكن قد هذه رؤيته غير صحيحة. القطع كاشف زعمي وليس كاشف حقيقي دائما. نعم كاشف زعمي، أن القاطع يرى نفسه واصلا للواقع ولكن ليس كاشفا واقعيا، بدليل القطع اللي يكون على خلاف الواقع. فما هي ذاتية القطع؟ أنا ألخص لكم، لأن الآن ليس المقام مقام التفصيل. هنالك ثلاث أمور، فلنرى في أي واحد من هذه الأمور يمكننا أن نلتزم بالحجية للقطع. الأمر الأول المحركية. محركية يعني ماذا؟ يعني حينما حصل عندك قطع، هذا القطع يحركك نحو ذاك الشيء المقطوع. حينما قطعت بوجود أمر تتحرك نحوه، محركية القطع. محركية القطع هذا أمر تكويني، يعني لا محالة قهرا أنت حينما ترى أنت عطشان وترى هنالك ما تتحرك نحوه، هذا أمر تكويني سواء كان في الواقع كذلك أو لم يكن كذلك، سواء كان كذلك أو لم يكن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المعذرية والمنجزية. ما معنى المعذرية والمنجزية؟ هذا القطع تارة يصيب الواقع فيكون منجزا للواقع، يعني إذا كان في الواقع حكم يتنجز. يتنجز يعني ماذا؟ يعني بعد أن تعاقب على تركه الحكم صار منجزا، ليس لك أن تتركه، يعني يمكن أن يحاسبك المولى بهذا الحكم، يقول لك لماذا ما فعلت أو ما كنت قاطعا. القطع يصير منجز، كما أن بعض الأحيان الظن المعتبر هم منجز، ولو ما قام عندك خبر واحد بأن هذا حرام فلماذا ارتكبته مثلا. هذه منجزية. المعذرية يعني ماذا؟ يعني إذا خالف الواقع، خالف الواقع، أنت قطعت بأن هذا حلال مباح وارتكبته وكان في الواقع حرام، يقال هذا عذرك، يعني القاطع يكون عذرا لك، يعني بعد المولى ما يعاقبك، هذا معذر. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الكاشفية لإصابة. فإذا ثلاث أمور: المحركية، المعذرية والمنجزية والكاشفية. أما الكاشفية ليست ذاتية للقطع، هذا أمر بديهي. الكاشفية ليست ذاتية للقطع، لأننا نقول من القطع جهل مركب، كيف يمكن أن يكون العلم متحد مع الجهل؟ فلذا نرى مصامحة كبيرة في تعبير بعض الإعلام حيث يعبرون عن القطع بالعلم، هذه مصامحة في التعبير، لأن القطع تارة هو جهل مركب. جهل مركب يعني ماذا؟ يعني جهل فوق جهل. هل يمكن أن يسمى جهلا مركبا بالعلم؟ لو كان القطع هو العلم والعلم هو القطع، هذه المصامحة تشاهدونه في كلمات المرحوم شيخ الأعظم شيخ الأنصاري والأخوند، تارة يعبرون بالقطع وأخرى بالعلم في مبحث القطع، هذا مصامحة، لأن القطع قد يكون جهلا مركبا، جهل نقيض العلم، كيف يمكن أن يكون جهل مركب هو العلم؟ فإذا الكاشفية لا يمكن أن يقال
كاشفية حقيقية مو كاشفية زعمية. نحن قاعد ننظر لقط نظر موضوعي، إن نحن الآن فرضنا أنا لست قاطعا، أنا أنظر من القاطع من فوق. لو أنظر إلى قطعي نظرة موضوعية، إن أجرد نفسي عن قطعي وأنظر إليه، القاطع بما هو هو ليست الكاشفية ذاتية له، هذا واحد. أما المعذرية والمنجزية، المعذرية والمنجزية واحد واحد. أما المنجز، منجز يعني يجعل الواقع أنت مسؤول أمامه. المنجزية في الحقيقة من آثار كشف الواقع، من آثار الكشف، من آثار فهم الواقع، حتى ولو كان الكشف والفهم بدرجة احتمالية. يعني إذا أنت كشف لك عن الواقع بدرجة احتمال، إذا كان المحتمل أمر مهم يكون منجز عليك. مثال، أنت واحد بالمئة مو قاطع، واحد بالمئة تحتمل أن هنالك عبوة ناصفة تتجنب عنه. ما تقول ما دام احتمال فأنا أورط نفسي، هذا منجز. إذا ما تحفظت تعاقب، تحاصر. سأل المرحوم الشهيد سيد محمد باقر الصدر على الله مقامه، هنا يعبر حق الطاعة، مسلك حق الطاعة الذي أسسه سيد محمد باقر الصدر. طبعا هذا المسلك جذوره موجود حتى عند الشيخ الطوسي، حتى عند الشيخ الطوسي موجود في كلماته. يقول ما دام هو مبنى سيد باقر الصدر هو يجعل المسألة من باب حق طاعة المولى، يقول المولى كلما كان أكبر وفرض طاعتي عليك أكبر فعليك أن تطيعه حتى في التكاليف الاحتمالية. نحن نخرج بالتخريج آخر، نقول اصلا اي واقعيه حينما حصل لك الكشف ولو بدرجه قليله، ما دام ذاك مهم لابد ان انت تحاسب حسابك على كل. فهذا بالنسبه لمنجزيه القاطع، هذا مو ليست من خصوصيات القاطع المنجزيه. قلنا حتى الاحتمال منجز، حتى على مسلك حق الطاعة هذا أمر بعد مفروق منه يعني واضح. على بقية المسالك هم يمكن أن يوجه، لأن الكشف الواقع على درجات، بدرجة الكشف يأتي التنجيز. إذا تريدون أذكر لكم بعض، حتى الذي لا يقولون بحق الطاعة في ارتكازهم، في ارتكازهم الفقهاء يعتمدون على منجزية الاحتمال. أين؟ الآن أنتم لاحظوا جميع الفقهاء القائلون بقبح لقب بلا بيان، كل الفقهاء يقولون لا يجوز لك أن تأخذ برواية ما دام ما فحصت عن المعارض والمخصص والمقيد، يعني احتمال وجود المخصص منجز، ما تقدر تعمل برواية أو تجري البراءة مثلا. ما دام تحتمل أكو حكم لابد من الفحص، لزوم الفحص لأجل منجزية الاحتمال، لأن احتمال وقلائي، إذا أكو احتمال وقلائي لوجود معارض أو مخصص أو دليل فعليك بالفحص. إذن هذه منجزية القاطع. أما المعذرية، يعني القاطع حينما قطع بأن هذا الأمر ليس الواجب أو هذا ليس الحرام، هل هذا يكون عذرا له أو لا؟ هل هذا عذر يعذر؟ هل هذا يعذر؟ هذا يعتمد على ماذا يعتمد؟ يعتمد على أنه قطعه، هل قطع حصل له من طريق عقلائي أو من طريق غير عقلائي؟ إذا أنا إنسان حصل لي القطع من ماذا؟ من طير الغراب. الغراب طار وحصل لي قطع بوجوب قتل هذا الإنسان، أن هذا واجب القطع، فقتلته، حصل القطع وقعا، هل أنا معذور؟ لا، مو معذور، مو معذور. إذا القطع من الطرق الأقلائية، نعم، يعني إذا مثلا هذا مرتد واجب القتل وجاء شاهدان شهدا بأنه كذا مثلا، أو شهرة أو شياع مثلا، حيث يولد اطمئنان أو قطع من مناشئ أقلائية، معذور. مناشئ غير أقلائية معذور. أنت معذرية القطع إنما يكون إذا كان القطع حاصلا من الطرق الأقلائية. وفي الحقيقة، وفي الحقيقة أن المعذر هو قصورك عن رؤية الواقع، لأن معذرية دائما يأتي في حالة خطأ القطع. إذا القطع ما أراك الواقع، ما رأيت الواقع، هنا أنت معذور لأنك قاصر عن رؤية الواقع، عجزك، لأن الله لا يكلف إلا وسعه، أنت ما وصل لك الواقع حتى بدرجة احتمالية، لأن ما دام أنت قاطع بالخلاف حتى احتمال هم تحتمل أنه مثلا الواقع كذا، وهذا القاطع من الطرق الأقلائية. نعم، هنا قصورك أن فهم الواقع يكون عذرك، العذر هو القصور عن رؤية الواقع. أما المحركية للقاطع، خب هذا لا كلام فيه، أن القاطع نعم يتحرك، لكن هذا لا يجعل القاطع كشفا تاما، لا يجعله كشفا تاما. القاطع يرى نفسه واصلا فيتحرك، نعم يتحرك تكوينا، لكن هل اعتقاد القاطع يغير الواقع؟ القاطع بأن هنالك ماء ولم يكن ماء إنما هو سراب، هل لأجل قطعه يتغير الواقع يصير ذاك ماء؟ ما يصير ماء. فمقولة كون القطع حجية ذاتية، هذا لابد أن نحلله ونتفكر ونتأمل فيه، ماذا نقصد من الذاتية؟ بعض الأحيان يعبر، يقال أن القطع كشف تام. خب كشف تام، هل كشف واقعي تام أم كشف زعمي تام؟ طبعا ليس كشفا واقعيا تام، بدليل القطع، بدليل الأقطاء المتخالفات التي والذي يكون على خلاف الواقع. نعم، إنما محركية وهو أمر طبيعي للقطع، وفي تحركه نحو هذا الشيء تارة معذور إذا عن طرق أقلائية، ذهب قطعه كان لأجل اعتماد على طرق أقلائية، وغير معذور إذا قطعه لم يكن معتمد مستند إلى طرق أقلائية. جدا واضح. وهذا أمر يعني ليس فقط مسألة نظرية، نشاهد صدق هذه المقولة في يومياتنا، في عرفياتنا، في يومياتنا نشاهد إذا واحد قاطع بشيء، لكن أنت تدري قطع مو على أساس واقعي، على أساس تعصبات، على أساس ما أدري نزعات نفسية، لكن قاطع، مو معذور، متعذره. أما إذا لا، قطعه مستند إلى أمور، إلى مباني مناشئ أقلائية، فيكون معذورا. إذن فالقطع غير العلم، العلم هو الكشف، نور، القطع تارة ليس بالنور، فلا يمكن جعل القطع مرادفا للعلم والعلم مرادفا للقطع. القطع أمر آخر له شأنه، نعم قد يكون معذرا، قد يكون منجزا، محركا، كلام آخر، أما أنه كشف تام لا، ليس هذا. فهو يقول تارة الأحكام الصادرة عن العاقل صادرة لأجل القطع الذي ليس إلا حالة نفسانية فقط، قد مسيء وقد مخطئ. فالحكم الصادر عن هذه الحالة ليس حكما صادرا من العقل، وإن كان صادرا من العاقل فليس كل ما يصدر من العاقل صادرا عن عقله. هذه التفاتة جدا 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 يسيرة بالنسبة لمبحث القاطع، إن شاء الله تفصل في محله. ثم هو يقول تنبيه ينبهك على هذا الأمر، قلنا أن العقل معصوم لا يخطأ والإنسان يخطأ، فإذا هما حقيقتان متباينتان. من الأدلة على تغاير العقل عن النفس، يعني أن العقل ليس هو النفس الإنساني، هو وقوع الخطأ في النفس وعدم وقوع الخطأ في العقل. بحث اللي يأتي إن شاء الله هنا في صفحة 44 في حكم العقل، هذا البحث في الحقيقة النقطة الأساسية للخلاف بين الأشاعرة وبين العدلية في هذه النقطة، يعبر عنه بمبحث الحسن والقبح، التحسين والتقبيح العقلية. خب تدرون أنتم تعلمون بأن الأشاعرة ينكرون الحسن والقبح العقلي، يعني ماذا؟ يعني يقولون أنه ليس الحسن ذاتي للعادل وليس القبح ذاتي للظلم، إنما العدل صار حسنا هذا حسن اعتباري اعتبره العقلاء حسنا أو اعتبره الشارع حسنا. الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. فلذا إذا المولى مثلا حكم بماذا؟ بأن يعاقب إنسان ليس عنده قدرة على امتثال التكليف فيعاقبه يعذبه، يقول هذا حسن، هذا حسن. ومن هنا ينكرون مبدأ العادل، يقولون ليس، نحن نقول من الأصول، من أصول الدين، وأن الله عادل. هم يقولون لا، ليس العدل من أصول الدين. يعني ماذا؟ يعني يريدون يقولون إنه ظالم، هكذا ما يقولون، ما يقولون إنه ظالم، يقولون ماذا تقصد بالعدل؟ العادل وضع الشيء في موضعه. هم يقولون كل ما صنعه هو في موضعه، يعني ما عندنا فد رابطة نقول إن الله مثلا ما يتخطاها. أنت ما يمكنك أن تلزم ربك بموازين بحدود تقول هذه منطفة إن الله بعد ما يتجاوزها، لا، كل ما صنع هو حسن. فلذا لا معنى للعادل، لكن العدلية الإمامية يقولون لا، العدل ذاتا حسن، الحسن ذاتي للعادل والقبح ذاتي للظلم. ما معنى الذاتي؟ ذاتي يعني ما لا يعلم. يعني مثلا الآن أنا أقول لماذا هذا السلوك حسن؟ نقول لأن هذا السلوك هو سلوك مثلا إنسان متدين. لماذا الدين حسن؟ لأنه مثلا عبادة الله. لماذا عبادة الله حسن؟ لأنه عدل. بعد لا تسألني لماذا العدل حسن، حسنه ذاتي. بعض الأشياء حسنه وقبحه يعلل بشيء آخر، هذا صار حسن لأجل أمر آخر. أما هنالك من الأشياء الحسن ذاتي له، القبح ذاتي له، منها العدل والذوق، منها الخضوع والخشوع أمام المولى، هذا الحسن ذاتي، والاستكبار أمام المولى قبحه ذاتي. نحن نقول لا، هنالك الحسن والقبح حقيقي واقعي، ليس اعتباري، ليس أمرا اعتباريا فرضيا خياليا، لا هذا واقعي حقيقي. هنا يوجد مسلكان، من قائل يقول أن يعني بعد الاعتراف بذاتية الحسن والقبح يوجد مسلكان. المسلك الأول يقول بأن العقل فقط وفقط كاشف عن الحسن وكاشف عن القبح، ليس دور العقل الحكم والمولوية، عقل فقط دراك يدرك يكشف الحسن ويكشف القبح. نعم الحسن القبح ذاتي، ولكنما العقل لا يحكم بشيء، يكشف أو حتى يكشف أحيانا عن الوجوب، تارة مثل قلنا الخضوع أمام المولى وجوبه ذاتي، العقل كاشف عن هذا الوجوب يعني اللزوم، أو حرمة ذاتية الاستكبار أمام المولى حرمته ذات، العقل هو الكاشف، دور العقل هو الكشف فقط. هذا مبنى. ومبنى آخر يقول لا، العقل إضافة على أنه كاشف هم عنده حكم يحكم، يقول افعل ما تفعل له مولوية، عناية المولوية يأمرك، أنت مأمور والعقل آمر، ليس فقط كشف بل هنالك أمر، هنالك بعث يبعثك يدفعك، ما حقيقة المولوية هي البعث والزجر، يقولون العقل يبعث ويزجر، يبعث ويزجر. هنا صاحب الكتاب هو من القائلون بالمذهب الأول، يقول أن العقل حكم العقل حقيقته كشف العقل، ليس له مولوية، يكشف أن العادل حسن ظل قبيح بقيت كاشف. نقول مسامحة نقول حكم العقل، إنما هو كشف، إنما هو كشف. تعريف الذي يعرف به العقل النظري والعقل العملي، تعريف السائد الموجود الآن، هم ما يلتزم بكون العقل له حكم، إنما يجعل دور العقل فقط وفقط في الكشف. يقال العقل النظري يعني كشف ما ينبغي أن يعلم، العقل العملي ما ينبغي أن يعمل، ما ينبغي أن يعمل. إذا كشف لك ما من شأنه العمل، هذا هو العقل العملي، إذا كشف لك ما من شأنه فقد العلم، هذا العقل النظري، ما يلتزم بحكم. ولكن قلنا هنالك جماعة ثانية يقولون لا، أن العقل له حكم مولوية آمرية بعث زج إضافة على الكشف. الآن ما أريد أدخل في هذا النقاش، هل العقل حكم أو فقط أن له كشف، الآن فقط وفقط نحن نركز في مقابل الأشاعرة أن المنكرون للحسن والقبح، المنكرون للحسن والقبح الذاتي، نحن نقول لا، هنالك الحسن ذاتي والقبح ذاتي للأشياء، الحسن والقبح ذاتي للأشياء. ونحن حينما التزمنا بأن هنالك الحسن ذاتي للعدل والقبح ذاتي للظلم والله لا يظلم، ما حددنا الله. يعني أشاعرة يقولون أنتم كأنما تحددون الباري تعالى، ما حددنا الباري، بالعكس سلب النقائص عنه كمان. نحن حينما نقول هو هذا نقيص ما القصد ما يرتكبها، يعني هو كامل. سلب النقائص نقص، يعني إذا حددنا شيئا بأي حد نقول حده أنه لا يظلم. والغريب أنه كانوا يسألون اليهود، وهذا مؤشر على أن هذا الفكر الأشعري تسرب منهم من اليهود ومن الديانات السابقة. روايات عديدة عندنا بهذا المضمون، أن اليهود جاءوا بعد رسول الله، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، سألوا عن خليفة رسول الله فقالوا مثلا أبو بكر هو الخليفة. فمن جملة أسئلتهم أي شيء ليس عند الله؟ أبو بكر قال هذا الزنديق اضربوه، شنو ما ليس؟ ما أي شيء لا يعلمه الله؟ أي شيء ليس عند الله؟ أي شيء؟ سؤال ثالث صراحة. فرادوا يقتلوه، قال لهم سلمان خبر ما تدرون ما عندكم جواب لماذا؟ ف جاءوا بأمير المؤمنين عليه السلام، أرشدوه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، والإمام أمير عليه السلام أجاب قال الظلم ليس عند الله، الذي ليس عند الله هو الظلم، والذي لا يعلمه الله هو الشريك لنفسه، لا يعلم أن يكون لنفسه شريك. فحينما قلنا ليس عنده ظلم هذا ليس النقص. فالأشعري هو يقول أنت تحدد، لا ما حددنا. فلا هنالك أمور حسنة ذاتا أمور قبيحة ذاتا، إن الله لا يعمر لا يظلم ويعدل. هنا بس أذكر فد مختصر جدا جدا أمر آخر، بس إشارة فقط فهرس، أن هذا الفكر الأشعري المنكر للحسن والقبح، هذا الفكر تسرب إلى عقلية وذهنية ابن علي سينا الفيلسوف صاحب الشفاء، تسرب عنده هذه الفكرة، وفي فلسفته أثر. فمن أبو علي سينا الفلاسفة كلهم ذهبوا إلى أن الحسن والقبح اعتباري ليس حقيقي وواقعي إلا من الصدرة، وبعد حتى إلى المرحوم الكمباني شيخ محمد حسين والعلامة الطباطبائي وحتى المظفر، حتى المظفر في أصوله في المنطق هو يلتزم بأنه اعتباري، يقول آراء محمودة ليس أنت دارسين إن شاء الله، يقول هذه تطابقت عليه آراء وقلاء، يعني اعتباري اعتباري مو حقيقي. هذا تأثرا بفلسفة أبو علي، أبو علي تأثر بالأشعري. هذا فهرس تريدون تفصيل مذكور في محله، تفصيل هذا التاريخ كتاب الشيخ السند عند العقل العملي ذكر هنا بالتفصيل كيف دخلت هذه الفكرة وأثرت على فلاسفة إلى ظفر وعلى سيد الطباطبائي. على كل حال الحق والحقيق أن الحسن هو واقعي ليس اعتباري، أمر حقيقي أمر تكويني. نعم سبعة دين تقرؤون العبارة إن شاء الله. ثم يقول أنه ما من فعل من الأفعال مما نفعل، ما من عمل إلا وهنالك حكم من العقل، إما يعرف حسنه فيأمرنا باتباعه أو يعرف قبحه، أو مثلا إذا ما كشف لنا عن الواقع، يقول هنا الآن عليك باتباع الأصول العملية، كنت تتبع الأصل العملي، هذا حكم عقلي. العقل يحكم باللزوم اتباع الأصل العملي أو باللزوم اتباع الإمارات. بعض ما يدركه العقل ذاتي حسنه وقبحه، مثل لزوم الانقياد أمام المولى وحرمة الاستكبار عليه. بعد ما يدركه لا معلم، خب لأن يجب علي الانقياد أمام المولى، هذا حكم عقلي، فيجب مثلا امتثال أوامره، فيجب اتباع خبر واحد لأنه أمرنا بحجة جعله حجة، وعند افتقاد خبر واحد علينا مثلا تمسك بالاستصحاب لأنه جعله حجة، كله يرجع إلى هذا الأمر الفوقاني. ولكن لا يخلو حكم من الأحكام إلا ومعه حكم عقلي موجود عندك. العقل ما يتركك، دائما معك، حتى لو قلنا ما كشف لك عن الواقع، يقول أنا ما أدري الواقع. مثل قلنا أنت عطشان في صحراء، تشوف هناك كأنما ما عندك جزم بأنه ما، قد ما يعني احتمال، لكن العقل هنا يقول لك اتبع، يقول أنا ما، يا أيها العقل بيّن لي هل هو ماء أو لا، يقول أنا ما أقدر الآن، أنا حظي قليل، ولكن أقدر أقول لك حسن أن تتحرك نحوه، معك تبع. نعم. ثم يذكر تنبيه آخر في صفحة 45، يقول أن الكاشف عن الأمور هو العقل، هذا واضح، لكن سنة الله جرت أن يحصل ذلك لنا بالأسباب. العقل هو الكاشف، ولكن هذا العقل يحصل بالأسباب، من الأسباب التعليم، التعلم، التذكير. وهنالك قائمة كبيرة في روايات أهل البيت، موجبات كمال العقل أو موانع العقل أو ما يزيد العقل، ما يحجب العقل. كم من عقل أسير تحت هوى أمير، الهوى مثلا يحجب العقل. فالعقل هو الكاشف، يقول ماكو تنافي بين كون العقل هو الكاشف وبين أن أمرنا بالتعلم. نعم العقل هو الكاشف، لكن إن الله ما يعطيك من هذا النور إلا إذا تعلمت، كما أن الله هو الرازق، ولكن الرزق مضمون لطالبه، إذا جلست في بيتك وتركت الطلب ما يرزقك الله، يقول لك أنا جعلته سببا، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. من هنا ماكو تنافي بين بعض مثلا رواية عنوان البصري، ليس العلم بالتعلم إنما هو نور يقع في قلب من يشاء، خب ليس بالتعلم، هنالك الروايات آمرة بالتعلم، أطلبوا العلم من مظانه واقتبسوه من أهله، ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. أكو تنافي؟ ماكو تنافي. رواية عنوان بصري الإمام بسدد بيان أنه لا تتوهم أن التعلم أو أن الدراسة هذا سبب التام، لا، هو نور الكون الله يعطيك. نعم إن الله جعل لإعطاء هذا النور أسباب، وإذا أراد بإمكانه أن يعطيك العلم من دون سبب، علمناه من لدنا علم، هذا الأسباب مو دائمية، كما أن الله قد يرزقك من دون سبب كذلك قد يفيض العلم من دون سبب، لكن عادة أبى الله أن يجري إلا بأسبابها. ومن الأسمو من الأسباب السبب الوحيد كما في رواياتنا وكما في القرآن، الذي سببه الله هو محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم. أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. إذا أنت ما أتيت من الباب ما يدخلك في المدينة. وإذا تريد تدخل من على الحائط يضربوك، يقولون هذا صارخ، هذا بواق، ما يعطوك شيء، ما يعطوك شيء. أنت إذا في بيتك عزيمة ما شاء الله، إحسان، بركة، فدعوت الناس هلموا إلى هذه الوليمة، إلى هذا الإحسان، عزمته، وأنت واقف أمام الباب وترحب بالخطار، أهلا سهلا مرحبا. إذا تشوف واحد قاعد يجي من على الحائط يدخل على الدار، تصير يقول هذا خذ، هذا صار، هو يحتج عليك يقول أو ما تريد أن نصل إلى هذه المائدة؟ خب أنا أريد أدخل من الحائط. يقول لا، إلا من الباب. فإذا رواية في نهج البلاغة يقول من أتى من غير الباب سمي سارقا، مو ما يعطوه حتى يعاقبوه، يعاقبوه. إذا له أسباب، أسبابه تعلم من أهل البيت عليه السلام، هذا هم بالنسبة لهذا التنبيه. ثم تقريبا آخر تنبيه في بحث العقل في علامات العقل. خب العقل كيف عرفنا، كيف عرفنا العقل؟ ما بأي طريقة عرفنا أننا عقلاء؟ غير بآثاره، بآثار العقل علمنا نحن عقلاء وعندنا عقل. العقل هو نفسه ما ينشاف، أصلا قلنا في حلقات سابقة العقل مو ما ينشاف، ما يؤقل، ما يصير العقل معقول. معقول يعني متعلق العقل، العقل هو ما يصير متعلق لعقل آخر، هو عقل. العلم ما يصير معلوم، العقل ما يصير معقول، العقل كل ما صار معقولا بالعقل صار معقولا، والعقل هو نفسه اللي صار معقول بعد شو يصير بعد؟ ما يصير. فكيف تعرفه بآثاره؟ من الروايات يعني من من الله علينا ببركة أهل البيت بيان علامات آثار كيف نعرف عقلنا في ازدياد أو في نقصان. ذكر روايات عديدة في علامات. مثلا نقرأ بعض الروايات إن شاء الله أنتم تطالبوها. مثلا في الكافي هذه الرواية معروفة، قال الراوي ما العقل، سأله ما العقل، شوف الإمام ما يجيب عن حقيقة العقل، يجيب عن أثر العقل، قال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، هذا هو العقل، هذا علامة العقل، ما هو العقل؟ العقل الحقيقة التي أثره هذا. قلت فالذي كان في معاوية اللي كان في الحيلة والدهاء مثلا ليس بعقل؟ نحن نقول هو عاقل، إنسان عاقل معاوية مثلا أو بعض الدهاة. قال تلك النكراء، تلك الشيطنة، هي شبيهة بالعقل ليست بالعقل، هذا مو عقل. ليش مو عقل؟ هذا يشبه العقل من ناحية أنه يعرف شلون سيس، شلون يحتال، خب هذا معرفة خبر، لكن من ناحية قلنا العقل لابد وأن يعقلك عن الظلم. هذا الذي كان في معاوية ما كان يعقله يحفظه عن الظلم، فإذا مو عقل هو. العقل إقال من الجهل، العقل إقال من الجهل. لذا كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول ليس معاوية بأدهى مني، لولا التقال كنت أدهى الناس. فإذا مو عقل هو، شيطان هذا ذكره. أو روايات أخرى في علامات العقل، نعم إذا تم العقل نقص الكلام، نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، يستدل بكتاب الرجل على عقله وموضع بصيرته وبرسوله على فهمه وفطنته. في رواية قال سفلنا العاقل، قال هو الذي يدع الشيء مواضعه. قيل له سفلنا الجاهل، قال قد فعلت، الجاهل الذي لا يضعه في مواضعه. هذه علامات العقل، بها نستدل على العقل. الآن في بحث العقل المباحث عديدة، بعد هو ما يذكره إذا أحد واحد عنده هو عنده رغبة يقدر روايات أهل البيت يراجعها، روايات التي وردت في كيفية ازدياد العقل، أسباب ازدياد العقل، موانع العقل، حواجب العقل، آثار كمال العقل، روايات جدا عجيبة عندها، جدا عجيبة. فقط أذكر هذا الكلمة: ما سمعنا وسمعتم عن الكمال البشري الذي يصل إليه البشرية بعد ظهور صاحب الزمان أجل الله فرجه هو لأجل كمال العقل. في رواية: إذا ظهر الإمام الحج عليه السلام وضع يده على رؤوس العباد جمع بها عقولهم كملت بها أحلامهم. هذا الكمال لأجل كمال العقل. فلذا من أعظم أسباب كمال العقل هو الإمام وظهور الإمام، هذا أعظم سبب لكمال العقل. فلذا ورد أنه إذا ظهر سلام الله عليه استقنى الناس بضوئه عن ضوء الشمس. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره بالنبي عليه الصلاة والسلام.